أصيام جنة، أصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. أصيام جنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة أفآم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الصيام جنة، سنواصل الحديث عما يتعلق بآفات اللسان، هذا العضو الخطير جدا، وأغلب تقريب المناكر والكبائر والذنوب تصدر عن هذا العضو، سريع الحركة، نشيط وخطير كما قلنا. وبطبيعة الحال معكم في هذه الحلقة الشيخ الشادلي العزعوزي، وكذلك الشيخ رضوان عطوش، ومخاطبكم خليفة ميراب. الشيخ الشادلي مرحبا بك.
السلام عليكم. مرحبا يا خليفة، مرحبا يا سيد رضوان، تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
الشيخ رضوان مرحبا بك.
مرحبا بك شيخ خليفة، مرحبا بالمستمعين في إذاعة الحياة فام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
آمين.
وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين يا رب العالمين. في من أفات اللسان شيخ رضوان، كنت أنت حدثنا في الحلقة الماضية عن اللغو، واللغو هذا اللي هو توا منتشر بين الناس كثير جدا، فلو تتكرم وتوضح أكثر عن هذه الآفة من آفات اللسان للمستمعين، تفضل شيخ رضوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. مجالس اللغو كثيرة ومتعددة في وقتنا الحالي، والمسلم عليه أن يبحث عن السبل اللي تخرجوا سلامات من هذه المجالس، هذه المجالس اللي ينجم الإنسان شاء أو أبى يقع في اللغو الموجود فيها، لأنه الضابط والمبعد الناس عن اللغو أصبح قليل، وأصبح أغلب الناس لا يعودون إلى تعاليم الشرع. وكما نعلم أغلب المجالس هذه توجد فيها الغيبة، وتوجد فيها النميمة، وتوجد فيها أعراض الناس، وهذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما يؤكد علماءنا. وليبين هذا حديث رسول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة، يبين فيه عظمة الكلمة وعظمة ما يصدر عن اللسان، اللي يقولوا علماءنا أنه من أخطاره أنه جعل له باباء، يعني ما ينطق الإنسان الكلمة إلا ما تمر هذه الكلمة بالأسنان وبالشفتين، ربما في إشارة، هذا فيه إشارة إلى عظمة هذه الكلمة. واللي أكد قلنا رسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة لما وصفت السيدة صفية رضي الله عنها بإشارة، ما تكلمتش يعني، فقط أشارت إلى أنها قصيرة، فقال لها رسول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني مجرد وصف، مجرد كلمة بسيطة في ديننا وفي شرعنا، لو تمزج يعني من عظمتها أنها تبدل مطعم وتبدل رائحة ماء البحر، لتبيان عظمة الكلمة وأنها تنجم تهوي بالإنسان في نار جهنم. كذلك لأكد الآية اللي انطلقنا منها، آية سورة الفرقان.
إذا كان تسمح الشيخ رضوان بارك الله فيك، الحديث هذا وهو حديث صحيح، أن السيدة عائشة ذكرت هي عن غير قصد، هي أشارت إلى صفية أنها قصيرة، لأنها كانت صفية هذه قصيرة، فأشارت بيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن قصر هذه المرأة، فتلك الإشارة وكأنها اغتياب، فقال لها انظر هذه الكلمة قالت إنها قصير، فهذه الكلمة لو مزجت بماء البحر يعني فكيف بالذي
ينطق
الكلمة ويشتم ويكذب
ويتكلم في أعراض الناس.
تفضل شيخ رضوان سامحني.
هذا يبين يعني أنه الكلام وآفات اللسان خطيرة جدا، والتفصيل فيها يوضح للناس ويبين للناس كيفاش يتعاملوا مع هذا. المسلم الآن يقول أش نعمل أنا إذا وجدت هذه المجالس، ماذا أفعل؟ القرآن يبين لنا هذا. القرآن يبين أن عباد الرحمن والناس الأتقياء إذا مروا بمثل هذه المجالس يجب أن يمروا بها ويبقوا كرامة. يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا كراما، يعني ربما يضطرون إلى البقاء في هذه المجالس ولكن ينزهوا أنفسهم ويبقوا على ذكرهم للمولى عز وجل ويحاولوا ما يشاركوش، أو إذا كان ينجموا ما يجلسوش في مثل هذه المجالس، وحتى كان جلسوا يحاولوا يبقوا على طاعة المولى عز وجل ويبقوا على 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 ذكرهم للخالق عز وجل. لأن المولى عز وجل في سورة المؤمنين لما وصف المؤمنين قال أنهم من صفاتهم أنهم معرضون عن مثل هذه المجالس، قال والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون. يعني إذا كان قدر الإنسان الأولى أن يبتعد عن مثل هذه المجالس، أو إذا كان اضطر إلى جلوس مجلس من هذه المجالس يبقى على على طاعته للمولى عز وجل. في المعنى هذا سيدنا وإمامنا الغزالي قال في هذا المعنى أن المسلم يمكن بهذه المجالس يخسر خسران مبين. قال لو هللت الله وكبرته وحمدت المولى عز وجل لكان خيرا لك، لكن المجلس من مثل هذه المجالس. فكم من كلمة يقول إمامنا الغزالي بني بها قصر في الجنة سبحان الله والحمد لله، فما نصوص تؤكد أن كلمة واحدة تبني لك قصر في الجنة. ومن قدر أن يأخذ قصر في الجنة الأولى به أن يأخذ هذا القصر، ما يأخذش حصات كما قال إمامنا الغزالي، يعني هذا يكون خاسر خسران مبين. يعني انت بامكانك باللسان وبالكلمات ان تبني قصور وبناءات وخير كثير في الجنه، علاش الانسان يضيع مثل هذا ويهوي كما قال رسولنا عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح لو ان الانسان لا ينطق بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف.
نسأل الله السلامة،
يعني 70 خريفة يقصد بها الكثر العمق
جهنم.
في جهنم اللي الإنسان بمثل هذه الكلمات اللي ما يقصدهاش أو ما فكرش فيها يمكن يهوي بها 70 خريفة. وفي نص في نفس الحديث يعني بين الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان نجم يرتفع بهذه الكلمات ويبني قصور في الجنة كما أكد هنا إمامنا الغزالي، ويكون من أهل الجنة إذا عرفش ينطق وإذا ابتعد عن مثل هذه المجالس اللي منتشرة كثيرا في وقتنا الحالي.
بارك الله فيك الشيخ رضوان. الشيخ الشادلي، احنا من أفات اللسان ومن أخطرها زاد كذلك، وكل ما نتحدث وهذه كلها نتحدث عليها من الكبائر من الأشياء الخطيرة، عندنا ما يسمى بالنميمة اللي ذكرت في القرآن وحذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه النميمة، ما هي هذه النميمة وما هي خطورتها؟ تفضل شيخ الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أفات اللسان كما ذكر سي خليفة، كما أخويا ذكر أخويا رضوان، عديدة ومتنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهنا إلى هذه الأفات إلا حتى يحفظ المسلم نفسه منها. من بينها النميم بالدارجة بتعريف بسيط سهل برشا، اللي هو اللي ينقل أخبار الناس، هو اللي حشاكم يقطع ويريش. النميمة ببساطة شديدة كما شرح الإمام النووي على صحيح مسلم قال هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. وقعت أنا قلت في فلان كلام، هو يهز الكلام الصحيح. أراه برشا ناس يفرقوا بين النميمة وبين البهتان. والله راني حكيت عليه وراه شاء الله ربي يعمل لي كذا وكذا وكذا، أنا كذبت عليه. لأن يا سيدي أنت قلت الحق، لكن أنت هزيت الكلام أنا متاع فلان الفلاني اللي قالوا بقصد الأفساد بينهم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما العظة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. يعني بطبيعة يعني أنا وقتني بالله أنا قلت كلمة خايبة في سخريف مثلا فلان الفلاني هزها وقالها كما هي بالضبط، شنو القصد منه لهنا؟ مو باش يفسد العلاقة بيني وبين سخريف، راه ما كذبش راه رب انا يعني نحب نوضح المساله.
نعم.
يقول لك البعض: والله انا ما كذبتش عليه، ويا ربي كان كذبت عليه عمل كذا وكذا، يا ربي كان عملت كذا. يا ودي انت مجرد نقلك للحقيقه بقصد الافشائي فهذا تفريق. النميمه هي من اشد الافات فتكا، لانها تقطع الاحبه، ولانها تظلم تفسد العلاقه بين الناس. ورب العزة نبهنا من ذلك فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال ابن كثير: مشاء بنميم الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم بأفضل من درجة الصيام، ونحن في شهر الصيام، بدرجة الصيام والصلاة والصدق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فلان وفلان تحب تصلح بيناته، هذايا من أفضل الأعمال. وإحنا توا في شهر الصيام نعرف خويا فلان مع خويا فلتان متخاصمين متعاركين، نسعى 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 أسعى باش تصلح بيناته. ما ثماش حاجة اسمها شي يهمني سخريف، راهو ساعات راهي موجودة حتى في العائلات. ما ثماش حاجة شي يهمني ولا هاني حولت وما نجحتش. اسعى بيناته، بين الزوج وزوجته، بين الأخوة، بين الأقارب، بين الأصدقاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على العكس نتاعها، قال: فإن فساد ذات البين هي الحارقة والعارقة. شو معنى الحارقة؟ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. انظر رحمك الله يا عبد الله يا أخي المؤمن، كيفاش تحلق له يعني تفسد له، تمشي بالأجر والثواب جميعا. ما يقولش أنا صايم يا ودي، والله برشا عبيد يقول لك يا ودي والله راني أنا نقول في الحقيقة، راني أنا نقلت الواقع كما هي. هي صحيح أنت نقلت الواقع كما هي، لكنك أفسدت العلاقة بينها بين الناس. قال ابن منظور: يقال للنمام القتات، أي قت إذا مشى بالنميمة، ويقال للنمام قساس ودراج وغماز وهماز ومائس. علاش؟ لأنه ينقل أخبار الناس. النميمة والعياذ بالله خبر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أن صاحب النميمة أو النمام لا يدخل الجنة. فعن همام بن حارث قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني الذي ينشر الفتن بين الناس. فالنميمة تمزق الأواصر وتفسد العلاقات، سواء بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو بين أهل المهنة الواحدة. فإذا كان إصلاح ذات البين هو من أفضل الأعمال، فإن أفساد ذات البين يعني نحب نفسد العلاقة بين الزوج وزوجته، يعني نحب نفسد العلاقة بين فلان بين الأصدقاء، يعني نحب نفسد العلاقة. يعني أنت حتى في بعض الحالات يقولك: والله يا سخريف راني كل المسألة هذه راني ريتو فلان. أنت نقلت الحقيقة، مجرد نقلك للحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: ألا أنبئكم العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. إيش كان فيك تنشر في الأحاديث بين الناس؟ تطلق على النميمة وهي أشد من السحر، وتطلق كذلك على الذين يمزقون العلاقات بين الناس. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وحديث سيدنا ابن عباس هو منقول في تفسير ابن كثير، أي أتدرون ما السحر؟ العظة هي السحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر في النميمة، في النميمة تحذيرا، ثم قال هي النميمة لأنها تقطع الأواصر بين الناس، تقطع العلاقات بين الأهل والجيران، وهي من كبائر الذنوب، هي سبب لعذاب القبر والعياذ بالله، هي من أسباب الحرمان إلى دخول الجنة. فالنميمة القصد منها الإفساد العلاقات الاجتماعية وتدمير البيوت، فهي كالسحر أو أشد وأعظم من خطر السحر. قال يحيى بن كثير النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. يعني شنو قصده سخليفة ذي؟ هو ينقل الحديث كما هو باش يفسد العلاقة بين الناس. فإذا أتى إنسان لآخر فقال له مثلا خذ حذرك من فلان، أخذ سخليفة ذي كيفاش نسأله فلان سخليفة بلاي يقولك أرد بالك من فلان، فقد سمعت يقول إنه يبغضك ويقول عنك إنه سيء الأخلاق وضعيف الشخصية مثلا وبخيل، أقول هذا هل يمكن أن يكون هذا؟ أنا نقلت الكلام، راني نقلت الكلام، قلت سخليفة بلاي رد بالك من فلان فلان، والله فلان فلان يروى مجرد أنك تقول رد بالك من فلان فلان فإنه يبغضك أو أنه يحسدك، هنا فأنت تعتبر نمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيء. خطيرة، ما تخبرنيش على فلان اش قال في، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدري. يعني شنو معناه؟ يعني أنا كيجي أنت باش تخبرني أن فلان فلاني قال في حاجة، هي طبيعة الحال يعني علاقتي به مش تغير، وصدري مش ولي يحمل تجاهه كراهية، ومش نحمل منه ضغير. علاش؟ هذا مجرد أنك قلت الحقيقة في فلان اللي قال فيه. والحديث خطير سخليفة، لأنه رواه أحمد وأبو داود، قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. ما تقولش فلان قال فيك يودي لو قال الحقيقة. لا علاش؟ لأن مجرد أنك تقول تنقل لي خبر أن فلان قال فيه حاجة خايبة، بطبيعة الحال أنا لكن مانيش باش نقطع العلاقة بيني وبينه، راي في صدري العلاقة باش تتغير والعياذ بالله. وهذا من أخطار هذا المرض اللي هو النميمتي والعياذ بالله.
بارك الله فيك الشيخ الشادلي، أنت ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام منها أصحابه باش يبلغوه،
أصحابه معناه أقرب الناس
باش. نعم، ولهذا النمام هو في العادة راهو إذا كان هو جاك وقال لك كلام في شخص لو قال فيك وقال فيك، هو نفسه ينقل عنه، زاد هو نفسه مش يمشي ينم، كيف ما قال الحسن من نم إليك نم عليك.
ما دام قال لك مش معناها سخريفة من نم نم عليك، يعني كيما نقل خبر نتاع فلان نقله لك ليك أنت، أي شو معناها؟ معناها راهو باش ينقل خبر نتاعك أنت
نفس الشيء
بالضبط. روى أنا ديما نقول برشا ناس بعد ما ينقل الخبر يقول لك يا ربي، لا ويحلف ويقولوا يا ربي والله راني نقول الحقيقه ويا ربي حاسبني كان انا نكذب عليه، لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعتقد برشا وخيان خاصه النسوة يعتقدوا انه الخبر اذا نقله صادقا فلا ذنب عليه، اما ذنب ما يكون كان كي ينقل الخبر كاذب. لا يا سيدي، انت كي تنقل الخبر صادق والحادثة تقعها نقلتها صادق فهذا ذنب عظيم اقترفته، وهذا هي النميمة التي حذرنا منها رب العزة جل وعلا وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلتها صحيحة وقلتها وهي صحيحة، فهذا محرم شرعا، فلا يجب على الإنسان أن يكون نماما
ويكون هذه تسبب بطبيعة الحال. فما شيء أكثر من الفتنة يتسبب في فتنة كبيرة جدا. أكيد. فتنة كبيرة جدا.
بشتقت على الأواصر بين الناس.
فما موقف لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، روية عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، يعني جاء عود له على شخص
عود اللي بلغة مش به عود لحديث
نم
نحب نبسطه.
أيوة.
يعني نقل عليه لحديث.
نعم.
هز الكلام اللي وقع في المجلس.
نعم.
نجم نعرج حتى على الكلمة اللي قال أخويا رضوان، يعني الناس قاعدين يتحدثوا وانا راني ما عملت حتى شيء، هذي قاعد نسمعك هاو قالوا فيا ولا في فلان كذا، هزيتوا الكلام كما هو بالضبط، نقلته حرفيا، ثم جيت سخريفة قلت أسخريفة لو قالوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لا والآن ولت المشكلة أكثر وأخطر يا سخريفة. أخطر برش التسجيل في الهواتف الجوال. راه وإلا فتح
بالحجة ولا يهز الدليل.
توا ولا فتح الهاتف. ثم أكثر من ذلك، إما يسجل المكالمة أو يبدأ يستدرج فيك أو يفتح لا 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 الصوت باش يسمعك أنا شنو قلت وأنا ممكن عن قصد ولا عن غير قصد، وهو من أسوأ.
وساعات بالصورة والصوت.
أيوة.
يصور يزيد
وتزيد يا ودي. أنا توك مش تقولي بلي والله أنا حضرت مثلا مثال، أنا نعطي إشكال والله راني حضرت على السخليفة وممكن أخطأ في خطبة الفلانية أو عطاء وما باهي، أنا كنت نقول في المسألة عن غير قصد وانت سجلت لي المسألة هذه. ثم بعد ذلك هزيت السخريفة وقلت له هاي سيدي هاو فلان الفلاني اش قال فيك، والعياذ بالله. يعني هنا وليت نميمة صوت وصورة وبالحجة، وممكن الإنسان يكون في ذلك بغير قصد.
فجاء هذا الرجل إلى عمر بن عبد العزيز ونقل شيئا عن رجل آخر، فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز لهذا الرجل؟ إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا.
يعني في كل الحالات إما أن يكون كاذبا
أو صادقا،
أو أن يكون إما أن يكون كاذبا في نقل الخبر أو أن يكون نماما، يعني في كل الحالات هو في كل الحالات ارتكب ذنب. إما ذنب الكذب والبهتان من جهة وهذا ذكرناه في حسن الفارطة، وإما أن يكون نماما، والثالثة اللي قال له بجاه ربي سامحني وأعفو عني، وهذاك علاش هو عفى عني.
أنا تعجبني أبيات للإمام الشافعي، أبيات تعجبني برشا. أش يقول الإمام الشافعي رحمه الله؟ إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ولكن فما ساعات الإنسان يتعلم من حتى الخصوم وحتى الأعداء متاعه. عدا واحد يقول عيداتي لهم فضل علي ومن عيداتي أعدائي
يعني.
لهم فضل علي ومنة، فلا بعد عني الرحمن الأعادية، يحب منهم برشا فهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. يعني هك الإنسان هذاك، أنا ننصح له خيان أي واحد جاب شيء ينقلك حديث لشخص ويقولك لو قال فيك قبل ما يبدأ سكته قل له من فضلك تي ماشي يحيرك ويدخل عليك كنت مرتاح ماشي يولي عندك كما كنت تحكي قال فيك تولي تتحير تولي يقلقك تولي تفكر تولي علاش هكا. وصلنا إلى ختام الجزء الأول عنا فاصل إن شاء الله وسنعود بعده إن شاء الله للإخوة المستمعين.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الإخوة المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نواصل هذه الحلقة من الحفاظ حفظ اللسان وقاعدين نذكر لكم ونبين هذه الآفات الخطيرة. والآن إن شاء الله سنواصل مع هذه الآفات وهناك آفة أخرى خطيرة جدا وهي تتعلق بالغيبة. الشيخ رضوان، فالغيبة هذه وخطورتها لو كان تبين باختصار للمستمعين إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آفات اللسان كثيرة ولذلك القرآن دعانا إلى أن ننزه أنفسنا وأن نبتعد عن أي مجلس فيه آفة من آفات اللسان. حتى ولو عرض عليك مجلس من هذه المجالس وجررت وجروك الناس إلى اللغو هذا وإلى الغيبة وإلى مساوئ اللسان، القرآن قالنا في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هناك وسائل ومن استنتجها العلماء من القرآن تخلينا نعرض وتخلينا نبتعد عن مجالس اللغو. من أهم هذه الوسائل أن نعرف الآفة وأن نتعرف إلى حكم الشرع وإلى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام واللي هو يتكلم من القرآن، وكذلك أقوال علمائنا في مثل هذه الآفات اللي من ضمنها آفة الغيبة اللي هي آفة من آفات اللسان، اللي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لو نضمن سلامة اللسان متاعنا وما يخرج من لساننا نضمن الجنة بإذن الله. الغيبة في حديث لرسولنا عليه الصلاة والسلام انطلاقا من آية سورة الحجرات يقول فيها المولى عز وجل أنه على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعض ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. القرآن يبين ويقول أنه الغيبة هذه كأن الإنسان مش يأكل لحم أخيه لتبيان عظمة هذا الجرم وهذه المصيبة اللي منتشرة كثيرا في مجالسنا وفي إذاعاتنا وتلفزنا وفي وسائل الإعلام اللي عنا. يقول رسول عليه الصلاة والسلام في توضيح لأنه المنهج السليم هو أن ننطلق من القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الآية ويوضح معاني الآية. يقول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم يقول أتدرون ما هي الغيبة للصحابة ولنحن أتدرون ما هي الغيبة قالوا لا والله ورسوله أعلم، يعني أرجعوا الأمر إليه ليبين لهم. فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فسألوه الصحابة ومن هذا نستنتج أن المسلم عليه أن يسأل كما يقولوا بالدارج اسأل على دينك حتى يعني إلى آخر مدى. للصحابة اللي هما قدوتنا واللي هما المثال للمسلم السليم القلب وسليم الفعل اللي احنا نحب نوصل ونكونوا كيفهم كانوا يسألون ويبحثون عن معنى الفعل حتى لا يقعون فيه، وحتى منهم من يسأل عن يعني أغلب أسألته على الأمور الأخطاء حتى لا يأتيها. قالوا له حتى يا رسول الله حتى ذكرك يعني إذا كان في أخي هذا ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه يعني جرم غيب. وإن لم يكن فيه فقد بهته.
يعني ينتقل من درجة الغيبة إلى درجة
البهتان والعياذ بالله. يعني في الأمرين هناك خطأ وهناك خروج عن المسلم وعن الطريق المستقيم.
بلي سمحني سيرضوان حاب ناسك سؤال تو. يعني ما فماش إنسان ما عندوش عيوب. طيب أشكون فينا يحب تتذكر عيوبه وغايب؟ ببساطة شديدة نحب ننزل مثلا عملية. ما فماش حتى إنسان ما عندوش عيب، لكن أنا نحب نستر على عيبي. يانا مثلا يانا ما نحبكش تتحدث عليا في غيابي بالعيب متاعي
حتى في حضور
بطبيعة الحال. فإن ذكرت عيبي وأنا غائب فهذه هي الغيبة التي ذكرتها. أما البهتان والعياذ بالله، وذلك علاش الصحابة كما ذكرت أنت الحديث، وذلك علاش قالوا يا رسول الله حتى ولو كانت فيه ما تذكرهاش.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي بهتان. الإمام النووي فصل الحديث هذا وفسر الحديث هذا، قال هي ذكر المرء بما يكره، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو في دينه أو في دنياه أو في خلقه أو في خلقه أو في ولده. وصف للإنسان بوصف لا يريده. والغيبة حكمها في شرعنا، القرآن أكد أنها حرام، يعني هي حرمت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. القرآن قال لا ولا يغتب بعضكم بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث هنا، قال يعني أن الغيبة، فسر لهم شنية الغيبة، وقال أنها جرم عظيم، وأحاديث أخرى كذلك بيّنت هذا. كذلك الصحابة وسلفنا بيّنوا هذا، وبيّنوا أنها من المحرم، وعلى المسلم أن لا يقع وأن لا تزل قدمه في مثل هذه الأمور. لماذا؟ علاش هذا؟ لأنه ضررها واضح، ضررها للي يتكلم وكذلك للمستمع. وإذا كان الإنسان حدث ووقع في مثل هذه الأمور، سواء كان يسمع في مجلس في غيبة أو كان هو ممن ينطقون بمثل هذه الأقوال، عليه أمور يقوم بها حتى يخرج من الإثم. من ضمنها إذا كان مستمع فيلزمه أن يرفع الإثم عن نفسه بإنكارها، كما شفنا حديث رسول عليه الصلاة والسلام للسيدة صفية.
نعم.
لما ذكرت أنها قصيرة بمجرد وصف
مجرد حركة،
قالها يعني بين لها وقالها لو يعني هذا في معنى الغيبة، وأنه لو الكلمة هذه مزجت بماء البحر ليبين الجرم لغير طعمه وريحه رغم كثرته وسعته، يعني رغم سعة البحر وكما نعلم كلنا لتبيان عظمة هذا الجرم. الأمر الثاني اللي ينصحون علماءنا بأن نقوم به إذا كنا في ممن سمعوا أو كانوا من أهل الغيبة، إنه المسلم عليه أن يتحلل من هذا، أن يطلب من الإنسان إذا كان قدر هذا،
إذا كان قدر
لأنه نجم كيمشي يجي يتحلل من الغيبة يتسبب في مفسدة أكبر أو يتسبب في قطع العلاقة مع الشخص هذاك. ولذلك يكفي هنا إذا كان يعرف روحه يعني مش يؤدي هذا إلى جرم أكبر أو إلى مصيبة أكبر في علاقته بأخوه المسلم. وإحنا نعلم أن ديننا يبجل علاقة المسلم بالمسلم، على المسلم أن يدعو لمن اغتابه ويستغفر له كما قال الإمام ابن تيمية.
نحب نعطي ملاحظة باش الناس يتفهموا أكثر. طيب أنا قاعد في مجلس فيه غيبة أو في مجلس فيه نميمة، فلان وفلان قاعدين يغتابوا ولا قاعدين بلغتنا الدارجة سهلة برشا يقطعوا ويريشوا، أما أنا قاعد نتلذذ بالاستماع فقط السخريف، يعني سيكتر أنا عندي ذنب هنا ولا ما عنديش؟
ما هو فما في الحديث
بطبيعة
أسمع الحديث
أيوة والعياذ بالله بيننا النبي صلى الله عليه وسلم كأن صب في أذنه الآنك، يعني مجرد الاستماع فقط أن حشمت نحب كيفاش أنا عندي ذنب؟ أكيد عندك ذنب في مجرد بطبيعة الحالة في مجرد استماع بي ما نحبش نحقق الذنب ذي. أول حاجة انك تمنح الاولاد بالله من فضلكم فك علينا ولا غير ذلك، والا بلا باقه تقلب الموضوع وتخرج الموضوع وتقلب الموضوع. هما قاعدين يتحدثوا على فلان فلان، انت كانت نجم تقلب الموضوع وتقص الموضوع. اثنين تغير من سياق الموضوع. طيب الزوز هذوما اللي قاعدين يتحدثوا انا ممكن اني نحشم منهم، ما نجمش نغير، ممكن هم أصحاب سلطة معنوية ولا سلطة مادية علي. في الحالة دي كيفاش نجم نعمل خليفة؟ أنك تخرج بلاي سامحوني يا جماعة، راني عندي قضية، راني مش نمشي
أعرضوا عنه كما قالت الآية، إذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه
يلزم
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا.
بلاي سامحوني الأولاد، راني عندي من نقضي رو بابا اتصل بي ولا كذا. أما مش كل إنسان راو يقول لك أنا والله راني ما عملت حد شيء، راني أنا قاعد نسمع، ما شاركتهمش ما شاركتهمش بالكلام، لكن أنت شاركته مراك
إقرار هو سمع إقرار
أنت قاعد تستحلي في الكلام وهم قاعدين يقطعوا ويريشوا بلغتنا الدارجة في فلان الفلاني أو يكذبوا عليه، وأنت قاعد مجرد استماع. ممكن أنت خطر حاسة السمع تختلف على حاسة الكلام، الكلام تنجم تمنع روحك من الكلام أما تنجمش تمنع روحك من السمع
طبعا.
لذلك علماءنا وسلفنا الصالح كانوا يبينوا قيمة المعنى هذا. سيدنا كعب بن الأحبار كان يقول الغيبة تحبط العمل. سيدنا عمرو بن العاص مر مع أصحابه على بغل ميت أكرمكم الله منتفخ، قال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم المسلم.
يعني الصورة مشوهة،
يعني شوه لهم معنى الغيبة حتى ينتهي الناس عن الغيب. الغيبة تجوز في مواضع، هذه الغيبة كما كان يتكلم أخونا بعض المواضع اللي من ضمنها التظلم، مثلا الإنسان مش يتظلم للحاكم ومش يذكر مثلا الضرر اللي يقوم به شخص ليلو باش ياخذ الحق متاعه إلى السلطان، هذا تجوز فيه الغيب. كذلك الاستعانة على تغيير المنكر، مش تغير المنكر ومضطر إنك تذكر صفات في الشخص اللي يأتي المنكرات. كذلك الاستفتاء، مش نجي نستفتي، مش نجي للشيخ أو للمفتي ونطلب الفتوى وأخويا ظلمني ولا زوجتي ولا غيرها، مضطر إلى أن أذكر العيوب. كذلك تحذير المسلمين، عندما سنحذر المسلمين لأن سلامة المسلمين أولى من يعني سلامة كل المسلمين أولى من سلامة شخص واحد، وهنا يضطر الإنسان إلى استعمال مثل هذه الكلمات. السبب الخامس اللي كذلك تجوز معه الغيبة أن يكون المغتاب هذا أو يكون الشخص اللي مش نذكروه هو مجاهر بفسقه، مثلا يشرب الخمر وعلنا ويجاهر بفسقه وبدعته،
يعني
مجاهر بشرب الخمر أو غيرها، هذا يجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيرها من العيوب كان الحاجة اللي مجاهر بها. وآخر حاجة التعريف، إذا كان الإنسان معرف بلقب معين مثلا ابن
بطوطة
أو الأعرج
الأعرج
هو الأعرج والأعمش اشتهر بذلك، ليس
لا يعرف إلا بتلك الصفة،
يعني مش أنا باش نسخر منه. ثم احنا نقولوا احنا نقولوا بالدارجة نقولوا الكلنية الكلنية متاعه كذا، وإلا الكلنية متاعه كذا، فلان الفلاني أكل الأعرج، وإلا فلان الفلاني حشاكم نقوله الأحول،
وننطقهش على من جهة النقص،
مش من جهة مش من جهة
الاستنقاص. يعني يقول علماءنا لو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان الأول، لأنه فما نص لرسول عليه الصلاة والسلام يعني غير بعض الأسماء، فما أسماء
غير نعم القبيحة ذيك غير
غيرها صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخ رضوان. احنا الانسان يجتهد في حياته الدنيا، يصلي وفي هذا الشهر العظيم يقبل على صلاة التراويح والتهجد والاعمال الصالحة والصدقة والقيام، وفي حياته يسعى الى مرضات الله تعالى، يقوم بما امره الله تعالى به، ولكن قد يذهب ذلك العمل بمجرد
انا صايم ونصلي ونتصدق وما عندش ثواب بس خليفة.
نعم نعم بارك الله فيك، قد يخسر عمله عن طريق لسانه وكلامه. ونعرف الحديث ذكرناه في حصة أو حصتين اللي فاتوا الحلقات اللي فاتت، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، أتدرون من المفلس؟ فلما قالوا المفلس فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة تخزر الأعمال هذه، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الشيء اختر لأنه ما عصش على لسانه وعلى جوارحه. وعلاك الحديث المعروف اللي ذكره أو رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه وأبو عبد الله الحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه ابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها.
يعني عندها صلاة، نحب نأكد ولا
حاجة،
رأي عندها صلاة، صلاة نافلة، صلاة واجبة وصلاة تطوع، وعندها بالضبط، وعندها الصيام، صيام واجب وصيام تطوع، وعندها نافلة الصدقة، هذه كله في ميزان. لكن عندها حويجة بركة خايبة سخنيفة
اللي هي
لسانة
تؤذي جيرانها،
بلغتنا الدارجة لسانها موذي،
أي
تؤذي جيرانها بالضبط الكلمة كما ذكرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تفضل سخنيفة.
ماذا قال عليه الصلاة؟ قال: هي في النار، انظر، ما فدتهاش صلاتها ولا عبدتها، ما حافظتش على أعمالها. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار. الأثوار هي الأكل، قطع من الإقط ذيك التي تصنع من الحليب وغيرها من الإقط، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فلا بد،
يعني
قلنا العبادة
بالضبط، يعني هذا فقط محافظ على الواجبات فقط والصدقة القليلة فقط، ومع ذلك هو يحفظ لسانه عن جيرانه. هكا الناس خليفة.
نعم. في حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل. شيخ معاذ رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير إلا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي أركان الإسلام، تؤديها الكل. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الأعمال النوافل يزيدها به. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم اسمع بعد هالأعمال هذه، إذا كان عاملها الكل
كل مع بعض،
باش مش يحافظ عليها ويرد باله عليها، باش تقعد له وتوزن في ميزان حسناته. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، باش يقعد عندك وتملكه وما ينقص لكش؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟
يعني قال: عنا ذنب، يعني كل كلمة كذا.
أي مفدلكوا؟
أنا حول الأخوان. أنا قاعدين يحكي وترى كيف نقصر في الوقت الخليفة ولا هي برشا يقول لك هوا مغرب توا قريب، أي هوا معنا ما نعمله. أنا قلت يعني نتحدثوا طريف كذا. هو هنا قاعد يحلق، والعياذ بالله، يحلق في
دينه.
نعم،
في دينه وفي حسناته كلها.
نعم. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد
ألسنة؟
سمعناها ككل منجل ولا ككل حصل تحصب
تهتك كل عمل، والعياذ بالله تذهب بحسناته.
مش تختمنا الحصة الشيخ الشادلي، هل اللسان الخطير هذا وهالآفات هذه كيف يمكن الوقاية منها، والإنسان يحتاط منه، هذا لسان خطير جدا.
الآفات كثيرة وعديدة، لكن الشرع نتاعنا أعطانا طرق للوقاية. أولا الاستعانة بالله عز وجل،
نعم،
وذلك بسؤاله أن يعينك وأن يسددك وأن يوفقك حتى تحفظ على نفسك لسان، وأن تتضرع إلى رب العزة أن يمن عليك بلسان لا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا خيرا. وإحنا ساداتنا الأنبياء عليهم السلام كانوا يتضرعون إلى رب العزة جل وعلا،
واجعل لي لسانا
بالضبط. هذه هي الآية التي سأستشهد بها، هي من دعاء إبراهيم عليه السلام، قال يتضرع لربه واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. كذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته أن يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يعني شوف، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يسأل ربه أن يمنحه لسانا لا يقول إلا الصدق. يعني لا فيه لا كذب لا غيبة لا نميمة لا بهتان لا تقطيع وتريش لحد شيء،
يسأل أن يعينه على حفظ لسانه.
بالضبط، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن، علينا أن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم مراقبة واستشعار واطلاع أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعمالنا. ونحن ذكرنا في حصة سابقة هذه العبادة، هذه اللي هي عبادة الصيام، رأوا فيها نقطة هامة جدا.
فما آية سمحت
فضل،
ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد.
لو يتدبر الإنسان معنى هذه الآية
ربما كان من الناجين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. هنا احنا ذكرنا في حصة سابقة مسألة الإخلاص، والإخلاص هو استشعار ومراقبة رب العزة جل وعلا، وأن الإنسان عنده شكون يقيد له أعمال.
فإن لم نكن نرى فإنه يران،
بالضبط، هذا نص الحديث. ثم الإنسان عليه أن يعود نفسه إما على نقطتين فقط، إما على الصمت أولا، أو على أن يقول صدقا حتى يتجنب الكذبة، وبذلك يكون الإنسان قد حفظ على نفسه، حفظ على نفسه يعني كل ما يمكن أن يقي نفسه من عواقب لسانه.
بارك الله فيك شيخ شادلي، تفضل شيخ رضوان.
كذلك من الوسائل اللي ممكن ما ذكرهاش
تفضل،
هو انه الانسان لا يعمر لسانه الا بما
ان يكون اللسان رطبا بذكر الله،
بذكر الله. كما يقولوا صحابتنا انه الصحابه وسلفنا، سيدنا عطاء بن ابي رباح التابعي والفقيه الجليل كان يقول كان من كان قبلكم، يعني يريد الصحابه رضوان الله عليهم، كانوا يعدون من اللغو كل ما كان عدا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، او امرا بمعروف او نهي عن منكر او ذكر لله عز وجل. يعني الانسان يعمل مقياس الروح، كان الكلمه اللي مش ننطق بها يعني فيها ذكر لله عز وجل، القران او سنه أو ذكر لله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، وإلا ينتهي
نعم.
عن سماعها أو يصمت أو يترك المجلس نعم. كما ذكر بكر الشيخ، يعني إذا كان مضطر ما عرف من نجمش يروح يغير المنكر، يترك هذا المجلس وينأى بدينه ويحفظ دينه، هذا استنادا للقرآن وللسنة.
بارك الله فيك شيخ رضوان. بطبيعة الحال هو الإنسان، إحنا اللي خلانا باش نوضحوا على الأمور هذه إن شاء الله، وحتى الإنسان يحفظ لسانه حتى يعرف اللي راه هالعضو هذا إذا كان يغفل عليه وما ينتبهش وما يزنش كلامه قبل. يا أخي المسلم، أيها المستمع والمستمعة، قبل ما تتكلم أعرف راه الكلمة هذيك إما أن تكون في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات، وكيف ما ذكرنا الآية وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيرد باله ويستسهل الكلمة، كيف ما قلنا إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تزل به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، ورواية كثيرة في هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه. فليحذر المسلم يرد باله ما يؤذيش، يعس على لسانه خاصة في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر.
في حديث آخر قال كلمة واحدة تملأ الميزان، يعني سبحان الله والحمد لله تملأ، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني ما بين السماء والأرض. يعني في يعني في معنى آخر إنه تنجم كما تنجم تهوي الكلمة السيئة بك دركات في جهنم، الكلمة الطيبة تنجم ترفع لك درجة.
إذن أتينا إلى ختام هذه الحلقة إن شاء الله ربي يتقبل منا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام،
أمين.
وطهرنا من جميع الذنوب والآثام،
أمين.
وأدخلنا الجنة بسلام،
أمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
أمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
أمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات،
أمين.
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.